الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من فتاوى الحكمة نبدأه ببعض الأسئلة التي قد وردتنا قبل البرنامج. سائل يقول: كنت أقوم بزيارة والدي أنا وزوجتي، وحصل اختلاف بيني وبين زوجتي، فتدخل أبي بيننا وحلف ألا أدخل بيته مدى الحياة، فقلت علي الطلاق، لن أدخل بيتك أبدا، وقد مرض والدي مرضا شديدا، فهل لما قلته كفارة أم ماذا؟ أقول قول السائل عفى الله عنه وعنه لوالده علي الطلاق لن أدخل بيتك أبدا، أو لن أدخل بيتك ما حييت، لفظة علي الطلاق عند العلماء اختلفوا فيه على أقوال، هي بالتحديد ثلاثة أقوال. لكن قبل أن أذكر كلام أهل العلم فيها، أقول إن قول الرجل المتزوج علي الطلاق لا يعد من الطلاق الصريح، لأن معناها الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو الطلاق يلزمني لأفعل كذا، وهذا المعنى هو معنى اليمين لغة وشرعا، لأنه إما أن يحض نفسه على فعل شيء أو يمنع نفسه من فعل شيء. إذن فأصل لفظة علي الطلاق ليست من الطلاق الصريح، ولكنها يمين بالطلاق، يمين بالطلاق. لذلك اختلف العلماء في وقوع الطلاق بها إذا حنث ما حلف عليه. يعني لو قال كقول السائل لن علي الطلاق لن أذهب إلى والدي، طب لو ذهب إلى والدي كده حنث، يعني راجع عن ما حلف عليه، هل إذا فعل ما حلف عليه هل يقع الطلاق أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاث أقوال. ذهب الجمهور إلى أن الطلاق يقع بالحنث، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق لا يقع ولا تلزمه كفارة، وده قول داود وابن حزم وغيرهم من أهل العلم، وذهب كثير من التابعين وممن بعدهم إلى أن الطلاق لا يقع بالحنث إلا أنها يمين تكفر، واحتجوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول. قالوا لأن لفظة علي الطلاق ليست في الحقيقة موضوع للطلاق، ولكنها يمين فقط. فاليمين قد قال الله تعالى فيها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقوله تعالى تحلة أيمانكم، كلمة أيمانكم تعم أي يمين، سواء كان يمينا بالطلاق أو يمين بالعتاق أو يمين بالله، يعني سواء كان اليمين بالله أو يمين بشرع الله، وكلا اليمينين من أيمان المسلمين. فالصحيح والعلم عند الله هو قول طاووس، وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير، وحكوا عن كثير من السلف كبعض الشافعية وبعض الحنابلة، أن من قال علي الطلاق ثم حنس فيها لا يقع بذلك طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، لأن اليمين بالطلاق أو حلف بالطلاق صار من أيمان المسلمين، لأنه حلف بشرع الله أو حلف بشيء من شرع الله. والصورة دي صورة كانت موجودة في عهد الصحابة، وكانت موجودة أيضا قبل الإسلام، اللي هو الحلف كالحلف بالعتاق، والحلف يعني يقول مثلا إن أدخلت بيتك مرة ثانية فعلي عتق، فعلي نذر، فعلي كذا. هذا القول يقصد صاحبه دائما، لا يقصد إيقاع اليمين، ولكن لا يقصد إيقاع النذر، ولكن يقصد بذلك منع النفس. يبقى اللفظة وإن كان فيها شبه من الطلاق، إلا أن معناها اليمين. لذلك الراجح أنها تدخل في عموم قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تدخل في عموم قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه. فإلا أننا نقول لو أن السائل قد نوى بتلك اللفظة علي الطلاق لن أدخل بيت أبي مرة ثانية، لو نوى بها أنه لو دخل بيت أبوه تكون امرأته طالقة وخرجت من عصمته، يعني لم يقصد منع نفسه من دخول بيت والده ولكن قصد بذلك أن زوجته تخرج من عصمته يعني تطلق، يقع الطلاق في تلك الحال عند عامة أهل العلم. لكن أصل اللفظة ليس طلاقا والله أعلم. سائل آخر يقول: نظرت لله إن شفى الله أمي أن أصوم شهرين وقد شفاها الله إلا أنني لم أوف بنذري تفريطا مني وقد أصبت بعدها بمرض السكري، نسأل الله له العفو والعافية ولجميع مرضى المسلمين، وأصبحت لا أستطيع الصوم، ماذا أفعل؟ هذا ما يسميه الفقهاء بالنذر المعلق، بالنذر المعلق، وقد اتفق الفقهاء على وجوب الوفاء بالنذر في الأمور المشروعة كالنذر في الصلاة أو النذر في الصيام كهذا السؤال. فهذا النذر يجب الوفاء به إجماعا، وقد امتدح الله تعالى الذين يوفون بنذرهم، وهذا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا قد نذر أن يصوم شهرين إذا شفى الله أمه، وقد شفيت أمه فكان من الواجب عليه أن يصوم الشهرين اللي نذرهم. لكنه قال: ولكني أصبت بعد ذلك بمرض السكري. إن كان إصابته بهذا المرض يعني كأنه يشير إلى أنه لا يستطيع، وأصبحت لا أستطيع، لا هو لا يشير ويصرح وأصبحت لا أستطيع الصوم، ففي الحالة دي إن كان قد أصيب بمرض السكري بعدما تمكن فترة من الزمان من القضاء من الوفاء بنذره، فهو آثم بعدم وفائه، وتلزمه التوبة من ترك الوفاء بالنذر كما تلزمه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. فيجب عليه أن يتوب لتفريطه في الوفاء بالنذر، كما يجب عليه أيضا أن يكفر كفارة يمين. كما أني أنصح هذا السائل وأنصح عامة المسلمين بأن لا ينذروا شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر في حديث ابن عمر الثابت في صحيح البخاري وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بشيء وإنما يستخرج به من مال البخيل. نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بشيء وإنما يستخرج به من مال البخيل. كثير من الناس يظن إن أصيب بمرض معين أو يعني تعقدت بعض أموره في الحياة أو في العمل أو في الصحة أو ما شابه، يظن أنه لو نظر شاء لله أن هذا النذر هيشفي مريضه، وهذا النذر أو بركة هذا النذر ستنجح ابنه أو ما شابه. فنهى النبي عن هذا وأخبرنا في معنى الحديث أن كل شيء مقدر وكل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، فنهى عن النذر لأن الإنسان يعني يؤدي ما افترضه الله عليه، يعني في كثير الأحيان قد يفرط فلا يتحمل أن يفرض على نفسه أعباء زائدة. فمن أجل هذا رحم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمة ونهانا عن النذر. والعجيب لمن تأمل هذا الحديث أن كل من نذر نذرا معلقا لله تبارك وتعالى ثم حدث ما علق النذر عليه أنه بعد ما يحدث يشفي الله مريضة أو ينجح ابنه أو يحصل أي شيء، أو نذر أنه لو وظف وظيفة معينة هيفعل كذا أو يذبح كذا، كل واحد نذر نذرا معلقا لابد أن يسأل بعد النذر: هل يجوز لي أن أترك هذا النذر؟ فكم من الأول يعني لو سألت قبل أن تقع في النذر لأخبرك أهل العلم أن النذر مكروه في الشريعة. وكما قال أمام الخطابي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث قال: إن النذر باب غريب من العلم، يكره ابتداء أن ينذر، فإذا نذر وجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطع، وإذا وفى مدح بذلك والموفون بعهدهم والوفاء بالنذر، ورد مدحه في آيات كثيرة. سائل آخر يقول أو سائلة تقول: لظروف سفر زوجي أكلمه عبر الإنترنت ويطلب مني أن يرى بعض أجزاء جسدي، فهل يجوز لنا ذلك؟ بقطع لا يجوز، بقطع لا يجوز، لأن أصبح القاصي والداني يعلم أن الهاكرز يعني يتلصصون على الأجهزة، وبرامج التجسس مشهورة ومعروفة، ممكن الكاميرا اللي زوجك هيشوفك عليها تكون الكاميرا مخترقة أو يكون الجهاز نفسه مخترق، فلا تأمن المرأة إن فعلت هذا مع زوجها أو فعل هذا الرجل مع امرأته أن يتجسس أحد من لا ضمير له ولا ديانة عنده أن يتجسس عليهما فيطلع على ما لا يجوز من العورات. فأنصح تلك المرأة وأنصح كذلك زوجها ألا يفعل مثل هذا، لأنهم ليسوا في مأمن. فغالب الأجهزة التي تدخل على الإنترنت سهل يتهكر عليها، وبرامج التجسس يسيرة جدا تترمي عليهم ويصبح كل شيء مكشوف، ويصبح كل حاجة في جهازه مكشوف لدى الآخرين. فالناس قد تسهلوا في هذا الأمر جدا، ودي من ضمن الأشياء الخبيثة اللي دخلت لنا من الثقافة، من الاطلاع على الثقافة الغربية. فأنصحهما بعدم الوقوع في هذا، كما أنصح عامة المسلمين في عدم الوقوع في مثل هذه الأمور. سائل يقول: هل من السنة الدعاء بعد التسليم من الصلاة؟ فقد اعتاد بعض أئمة المساجد عندنا أن يدعو ويؤمن الناس جماعة أو يدعو بعض الناس سرا. أقول: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو قبل التسليم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة جدا كالاستعاذة الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه استعاذ من المغرم والمأثم ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال، وأحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكر جميعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم السنة في الدعاء في الصلاة هو الدعاء قبل التسليم، لا سيما أن في حديث فضل بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في الصلاة فقال: عجل هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليبدأ فليثني على الله ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعده بما شاء. فالإنسان لما يتشاهد في دبر الصلاة المكتوبة، يعني في آخر الصلاة المكتوبة، التشاهد ثناء على الله ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الوقت من أرجى أو أوقات الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دبر الصلوات المكتوبات. والمقصود بدبر الصلوات قبل التسليم، لأن دبر كل شيء يكون متصلا به. أما بعد التسليم فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا، لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، ولا نقل عن أحد من الأئمة المتبعين الكبار كالإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو أبي حنيفة أو مالك أو غيرهم من أئمة السلف. فلا شك أن هذا الفعل من المحدثات ومما يزيده إحداثا. أن الأخ السائل يقول أن الإمام يدعو ثم نؤمن نحن المصلين على دعائه، فهذه الطريقة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يدعو في الصلاة كان يدعو صلى الله عليه وسلم قبل التسليم، إذا أراد أن يدعو لأحد في الفتن والكروبات وما شابه كان يدعو صلى الله عليه وسلم في القنوط، كان يقنط في بعض الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة ثم يدعو صلى الله عليه وسلم. أما أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر الصلوات المكتوبات فهذا لم يرد. فلو قال قائل ربما فعله صلى الله عليه وسلم ولم ينقله أحد من الصحابة، هذا الإيراد إيراد ضعيف، لأن الصحابة قد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وهمم الصحابة كانت متوفرة على نقل مثل هذه الأشياء، لا سيما إن دي مسألة صلاة الجماعة، فكان الصحابة كلهم كانوا يشهدون الجماعة في غالب الأحوال. فلو فعل هذا لنقل إلينا، ولكن قد ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لو دعا على سبيل النظر يعني مرة ودعا مرتين وجد في قلبه حلاوة للدعاء، استشعر الإجابة، استشعر الخشوع بعد أن صلى. طيب ناخد سؤاله بعدين نكمل. تشقير سؤال في الرسالة اس ام اس، اختي تسأل عن حكم تشقير الحوائج. فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز الدعاء دبر بعد التسليم وبعد الانتهاء من الصلاة احيانا، فلو فعل هذا احيانا لا يعد ذلك بدعة، ولكن هي ضابط البدعة المداومة، فلو فعلت مرة مرتين لا شيء فيها، ولكن المداومة على هذا بلا شك أنه بدعة، لأن لو كان هذا خيرا لسبقنا إليه الصحابة ولسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال به الأئمة المتبعين، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما سؤال الأخت السائلة حكم تشقير الحواجب، الصحيح أن تشقير الحواجب طبعا العلماء المعاصرين اختلفوا في تشقير الحواجب على قولين، مسألة طبعا مسألة جديدة، فالعلماء المعاصرين هم اللي نظروا فيها، فبعضهم قاس التشقير على طيب المرأة، إن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، فالتشقير معروف أنه مادة كيميائية توضع على شعر بعض شعيرات الحاجب بحيث ترسم الحاجب كأنه قد يعني تساوى أو تنمص أو ما شابه، أو كأنه كان مزجج أو ما شابه. فبعض العلماء قالوا إن قالوا بالمعنى، قالوا إن المعنى اللي موجود في التشقير هو نفس المعنى اللي موجود في النمص، فخاصوا التشقير على النمص. القول الثاني للعلماء المعاصرين إن التشقير جائز، وهذا ما أدين الله به، لأن النمص فيه إزالة، النمص في اللغة هو إزالة الشعر، إزالة شعر الحاجب كما قال أبو داود رحمه الله في سننه، فقياس إزالة الشعر على صبغ الشعر قياس مع الفارق، لا سيما وقد أباح الشارع للنساء الحناء، فيعني التشقير هذا أشبه الحنة. ولكن أنبه الأخت السائلة وأنبه نساء المسلمين إلى أن المرأة لو شقرت حواجبها يجب عليها أن تستر وجهها، يجب عليها أن تستر وجهها، ده أصبحت زينة، وربنا سبحانه قال ولا يبدين زينتهن، فلو المرأة قامت بهذا التشقير فالواجب عليها أن تستر عن الناس الحاجب. سائل آخر يقول هل الإنسان المسلم الذي يقوم بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات ويقتصر على ذلك دون أي شيء من النوافل يدخل الجنة أم لا إلا بالتزود بالنوافل؟ يعني كأن الأخ يتكلم يسأل عن السؤال المشهور عند الأصوليين الاقتصار على الفرائض فقط، يعني يكون صاحبه مقتصدا. الله تعالى قسم المسلمين أو قسم عباده إلى ثلاثة أصناف، قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو الذي يفرط في الفرائض ويكترف الكبائر والصغائر حتى تكتمل عليه نفسه العافية فتهلكه، والمقتصد هو الذي يتجنب الكبائر وبتجنب الكبائر يغفر الله له الصغائر ويأتي بالواجبات فقط. فهذا السؤال عن المقتصد. أما السابق بالخيرات فهو الذي يفعل الفرائض ويجتنب النواهي، كذلك يجتنب المكروهات ويفعل المستحبات، فذلك هو السابق بالخيرات. نسأل يجعلنا منهم جميع المسلمين. الاقتصار على الفرائض فقط، على الفرائض فقط، ورد في أحاديث، ورد حديث في صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله، طب ناخد سؤال بعدين نكمل. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل أخي محمد.
الله يبارك. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي في مطلوب مني تحليل بتاع سائل منوي وكده عشان تحليل يعني واحد كويس في صالح يعني إن هو يخلف أو لا يعني.
نعم.
فهل التحليل ده في أي شبهة حرمانية أو حاجة؟
تقصد عشان حكم الاستمناء يعني؟
هو في استمناء أو يعني زي نكح اليد أو حاجة زي.
نعم.
ف أرجو الإجابة بس.
طيب حاضر إن شاء الله بإذن
الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته. فورد أحاديث أكثر من حديث تدل على أن الاقتصار على الفرائض فقط صاحبه ناجي، منها ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل له يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وزكيته أيدخلني الله الجنة؟ قال نعم. وأيضا في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إن صليت المكتوبة وصمت رمضان ولم يذكر الحج ولكن لم أفعل شيء لم أزد على هذا من النوافل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، أن الإنسان قد ينجو عند الله تبارك وتعالى إن اقتصر على فعل الفرائض، يعني أتى بأركان الإسلام. طبعا الحديث اللي ورد فيها الصيام والزكاة ولم يرد الحج، الصيام والزكاة والصوم لم يرد في الحج، أجاب عنه العلماء بأن هذا كان قبل فريضة الحج لأن فريضة الحج قد تأخرت إلى العام التاسع. طيب ناخد سؤال وبعدين نكمل. تفضل يا أخي وحيد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ خالد؟
الله يحفظك بارك الله فيك يا أخي وحيد.
الله يكرم حضرتك. كنت عايز بعد إذن حضرتك بس سؤالين بعد إذنك.
اتفضل.
مين هي الطائفة المنصورة وإزاي نعرف إن كنا منها ولا لأ؟
ربنا يجعلنا منها سبحانه وتعالى.
آمين يا رب.
نعم.
طب صحيح يا شيخ إن في بعض الأمور في التاريخ الإسلامي اتدورت ودوت لمصلحة بعض الناس أو كده؟
بعض الإيه؟
هل في بعض الأمور في التاريخ الإسلامي تم تزويغها؟
بعض الأمور في الفقه الإسلامي؟
في التاريخ الإسلامي. تم تزويغها وده أدى إن في بعض الصحابة الناس كرهتهم أو كده، ولا الأمور دي مش صحيحة؟
طيب حاضر إن شاء الله بإذن الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، جزاك الله شكرا جزيلا. فهذه الأحاديث التي وردت بجواز الاكتفاء بالفرائض تدل دلالة صحيحة على ما ذهب إليه أكثر العلماء خلافا للمالكية أن من اقتصر على الفرائض فقط فهو ناجي. لكن أحب أن أنبه الأخ السائل إلى أن الإنسان جميع البشر بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبعض أولياء الله الصالحين يعتريه نقص شديد في العبادة، في كل عبادة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ينصرف من الصلاة لا يكتب له إلا ثمنها إلا سدسها إلا خمسها إلا ربعها إلا نصفها، لم يكن صلى الله عليه وسلم واحد صحيح أبدا، ولكن يعني النصف الثمن الخمس وما شابه. كذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الحج. يبقى إذن الذي يقتصر على الفرائض هو على خطر الوقوع في نقص الواجبات، فينبغي أن يحاول أن يكثر من الأعمال الصالحة مخافة أن لا يقبل منه عمل فيتعرض للعذاب. أيضا الإمام النووي رحمه الله ذكر في شرح مسلم عند بعض الحديثات التي ذكرتها لكم أن الإنسان لو اقتصر على الفرائض فقط يكون ناجيا إن شاء الله، قال إلا أنه يكون مسيئا جدا لتركه للنوافل ولتركه للرواتب، قال وترد بذلك شهادته. كذلك الإمام أحمد رضي الله تعالى نقل عنه أصحابه، وهذا كلام موجود في المغني لابن قدامة، سئل عن رجل يترك الوتر قال ذلك رجل سوء ذلك رجل سوء. يبقى إذن الإنسان يحاول أن يجاهد نفسه قدر استطاعته في فعل النوافل وأن يستسهل هذا الصعب، والذي يعينه على استسهال هذا الصعب أمران. الأمر الأول تقوية قلبه بتقوية أعمال القلوب، ففي تلك الحال لن يستعسر عمل عليه. ثانيا في النظر في ثواب الأعمال النوافل، كقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة غير المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة، ومن صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرمه الله على النار، وفي رواية حرم الله جسده على النار، وفي رواية حرم الله وجهه على النار، إلى آخر الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل نوافل الأعمال من صلاة وزكاة وحج وما شابه. فهذا ما أنصح به جميع المسلمين، ولكن أقول إن الأدلة دلت على أن من يقتصر على الفرائض إن شاء الله يكون ناجيا، ولكن أنا حبيت أن أنا يعني أوجه الى الاكثار من النوافل حتى يحقق المرء معية الله. لان في الحديث المشهور الذي رواه الامام البخاري ويسميه العلماء حديث الولاية، ان الله تعالى طب سؤال SMS، هل حلق شعر من موسى بإذن؟ فالله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد رأفسته بالحرب، ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ويعني إذا ربنا يوفقه ويسدده في كل شيء، في كلامي وفي مشي وفي بطشي وفي كل شيء. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الحديث حديث عظيم، يعني حري بالمسلمين وبأصحاب القلوب السليمة أن يبتهلوا. طب سؤال الأخ وحيد، ما هي الطائفة المنصورة؟ هذا السؤال يعني بسطه يحتاج إلى حلقات كثيرة، لكن أنا أقول باختصار، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة الطائفة المنصورة، وهي ما عليه هو وأصحابه. في حديث اختلاف الفرق قال أن من كان قبلكم افترقوا على أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه أنا وأصحابي. كذلك حديث العرباض بن سارية، وهو حديث عظيم جليل الشأن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة جليلة شديدة، وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وعليكم بسنتي، دي صفات الطائفة المنصورة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالطائفة المنصورة هم أتباع السلف الصالح من الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ثم من صار على دربهم من الأئمة الكبار المتبعين كالأئمة الأربعة وإسحاق وغيرهم، والإمام ابن تيمية رحمه الله، والإمام ابن القيم، والإمام النووي، ومن صار على دربهم إلى يوم الناس هذا. فهذه هي الطائفة المنصورة التي تتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هم من يسمون في عصرنا السلفيين. ولا أقصد أن السلفيين مرادف للفرقة المنصورة، لكن أقول من ينتسب إلى السلفية هم كذلك ينتسبون إلى الفرقة الناجية، أو ينتسبون إلى منهج أهل السنة والجماعة، يعني يحاولون اتباع الكتاب والسنة بفهم القرون الخيرية الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اللي هي القرون الخيرية الثلاثة، قرن النبي وقرن الصحابة وقرن التابعين، ثم يتبعون من صار على هديهم إلى يوم القيامة، ولا يقدمون على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم رأيا ولا قياسا ولا قول أحد، ولا ينهزمون إيمانيا ولا نفسيا أمام أي هجمة من هجمات، بل يصبرون ويصابرون ويطبقون هدي الفرقة المنصورة في الأصول وفي الفروع، في الأصول في العقائد، وكذلك في الفروع في العبادات. ده باختصار شديد جدا معنى الطائفة المنصورة. فخرج منها بقى إيه؟ من قال بقول الخوارج، ومن قال بقول الروافض، ومن قال بقول غيرهم من المبتدعة، عياذا بالله من هذا. وكذلك قول الأخ، هل تعرض التاريخ الإسلامي لبعض التشوية أو لبعض التزوير؟ بلا شك من التاريخ الإسلامي في مصادر موثوقة جدا للتاريخ الإسلامي، سواء التاريخ القديم أو للتاريخ الحديث، مصادر معروفة ومفهومة، ولكن الإيد العبث امتدت للتاريخ، لأن التاريخ بخلاف الأحاديث لو أي حد إيد أي حد امتدت إليها سيقوم الجهابذة ويفندونها وبينوا الصحيح من الضعيف من الموضوع. فلم يستطع المستشرقون كذلك أذنابهم من العلمانيين والمنهزمين والحدثيين في مع بداية القرن العشرين وإلى يومنا هذا عبثوا في تاريخ المسلمين وحاولوا عبثا أن يحرفوا بعض الأشياء، ولكن أيضا تصدى لهم أئمة التاريخ ممن ينسبون إلى المسلمين وبيّنوا زيف قولهم. الأخ بيضرب مثال بيقول يعني هل الواقعة في بعض الصحابة؟ طبعا بلا شك الناس اللي اهتموا بتزوير تاريخ الصحابة هم الروافض ومن لف لفهم وضل ضلالهم ممن ليس رافضين ولكنه رافضين بالقلب، في يعني اتفق معهم في كرهه للصحابة وفي اختراع القصص الوهمية عنهم، وطبعا لن يفلتوا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إن شاء الله شيئا، يعني في الدنيا لأنه ستفضح أو يفضح لدى المسلمين وعلماؤهم يبينون كذب تلك الأقوال قولا قولا، ولكن اللي بيشوه دائما تاريخ الصحابة هم الروافض، كما قال بعض التابعين قال ما رأيت أضل من الخشبية، يعني الروافض، قال لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا حمير يعني، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما، قال فإن أصحاب موسى لما سئلوا من أفضل الناس قالوا أتبع موسى اللي كانوا مع موسى عليه السلام، وأصحاب عيسى لما سئلوا من هم أفضل أمتكم قالوا الحواريون أصحاب عيسى. أما هؤلاء الروافض لما سئلوا من أضل أمتكم ومن أكفر أمتكم نسأل الله العفو والعافية قالوا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء حاولوا عبثا أن يشوهوا تاريخ الصحابة الناصع الذين نقلوا لنا الدين الإسلامي غضا كما أنزل على محمد بن عبد الله قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعبثا يحاول بعض الروافض وغيرهم أن يتكلموا عن هؤلاء الأعلام الكبار، ولكن الأئمة دائما يبينون كذب هؤلاء. أما سؤال الأخ عن مسألة التحليل السائل المنوي، أن الأطباء في تلك الحالة يعني بيضطروا لأخذ السائل المنوي، أن صاحب التحليل يعني يعمل مسألة الاستمناء وكده، فقد أجاز العلماء المعاصرون جميعهم لا أعلم في هذا خلافا بينهم أجازوا الاستخدام الاستمناء من أجل التحليل السائل المنوي، لأن يعني يجوز في التداوي ما لا يجوز في غيره. ألا ترى أن المرأة يحرم عليها أن تكشف عورتها أمام الرجال أجانب، ولكنه يجوز لها أن تكشف العورة المغلظة أمام طبيب أجنبي إذا لم تجد امرأة طبيبة مسلمة أو طبيبة كافرة تطببها. فضرورة التداوي تجيز كشف العورة وتجيز قطع العضو المعصوم، يعني الإنسان يحرم عليه أن يقطع أي جزء من جسده، ولكن في التداوي يجوز قطع يقطع جزء من جسده إن كان أصيب بورم أو أصيب بشيء أو أن بقاؤه فيه خطر عليه وما شابه. فما يجوز في التداوي ما لا يجوز بالأصالة. فالاستمناء وإن كان محرما في قول جماهير أهل العلم هو الراجح لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ابتغى وراء ذلك يعني من الاستمناء وما شابه الاستمناء، فكل هذا غير الزواج وغير التسري. فهذه الآية نص في محل النزاع كما قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير. فالاستمناء وإن كان محرما إلا أنه يجوز لضرورة التداوي، فليس على الأخ بأس في كده إن شاء الله تعالى. سائل آخر يقول هل حلق الشعر بالموس جائز أم لا؟ العلماء اختلفوا في حلق الشعر بالموس على قولين، قول يعني طائفة قالت بالجواز وطائفة قالت بالكراهة أو بالمنع. وسبب الخلاف في هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم في صفات الخوارج سماهم التحليق. فمن أجل هذا الحديث الشريف كره بعض أهل العلم حلق الرأس بالموسي، إلا أن الراجح والعلم عند الله أن الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القزع، حديث ابن عمر في الصحيح، نهى عن القزع ثم قال صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو ذره كله، احلقه كله أو ذره كله. فقوله صلى الله عليه وسلم احلقه كله ولو الحق بالموس، فكذلك يجوز حلق الرأس بالموس في الحج أو العمرة، وده يكون مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، قال: اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر المحلقين. لما قيل والمقصرين، قال: اللهم اغفر المقصرين. وفي رواية أبي داود: اللهم ارحم المحلقين، دعا لهم 3 مرات. فدل الشاهد من الحديث أنه دل على جواز الحلق، لأنه لو كان الحلق مكروها أو محرما ما كان وسيلة للتحلل من الحج أو العمر. كيف يتحلل من حج أو عمرة بشيء محرم أو مكروه؟ فالراجح والعلم عند الله أن حلق الرأس بالموسي جائز. وأما حديث سماهم التحليق، يعني لا دليل فيه على التحريم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمارات لمعرفة الخوارج. الأمارات دي مكتملة تجعل صورة كاملة أصابنا، يعني مش أن أي حد يحلق بالموسي بدل من الخوارج، لا، ولكن ينزلون كما قال ابن عباس: يأخذون الآيات اللي وردت في الكفار ويحطوها في المسلمين. إذن دي صفة موجودة فيهم. السفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يتكلمون من قول خير البرية ويكفرون المسلمين. إذن الصفات اللي وردت في التي وردت في عقيدة الخوارج لما تجتمع ثم يكون معهم كمان حلق الشعر، يبقى ده كده فثم الخوارج. أما إنسان يحلق شعره يعني صعب إن احنا نقول هو تشبه بالخوارج فقط، بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم بصلاتهم وصيامهم بصيامهم. وابن عباس ذكر أنه لما ذهب لمناظرتهم قال: فلما دنوت من الحصن سمعت لهم أزيز من قراءة القرآن والذكر. فهل يقول عاقل أن الإكثار من قراءة القرآن والإكثار من الذكر في تشبه بالخوارج؟ هذا قول لا يقوله أحد. فالصحيح أن حلق الشعر وإن كان هو من فعل الخوارج إلا أنه مباح للأدلة التي ذكرتها. ولكن أنبه الأخ السائل: إن كان يفعل هذا تشبها بالكفار كبعض لعيبة الكرة الأجانب أو لو بعض الفنانين أو ما شابه، فالعمله بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى. فإن كان يفعل هذا تشبها بهم فيبقى هذا الفعل يأخذ حكم التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار. طيب، سائل يقول: انتشرت في الأونة الأخيرة خدمات الزواج عبر الإنترنت، ما حكم ذلك؟ والسبب في اللجوء لتلك المواقع هو تعثر الزواج التقليدي. أقول: الزواج عن طريق الإنترنت لا يخفى على مطلع تلك المواقع اللي تسمى مواقع التعارف أو مواقع الزواج، لا يخفى عليه مطلقا أن تلك المواقع محفوفة بالمخاطر وأنها فخوخ للإقاع بالغافلين من الرجال ومن النساء، وأن كثير من الناس يستخدمونها ممن عدموا الديانة وعدموا الضمير وعدموا الخلق القويم، يستخدمونها للإقاع بالغر في شباكهم وإجراء علاقات يعني لا تجوز. وأنا قد اطلعت على أشياء كثيرة جدا، رسائل تصلنا من ويلات تحدث لكثير من المسلمات الغافلات التي تزوجن عن طريق الإنترنت ثم تبين لها أن هذا الرجل الذي تزوج بعدما قضى منها نهمته تركها نسأل الله العافية همالا. فأنا لا أنصح أحدا مطلقا من المسلمين أن يغامر تلك المغامرة، وكون أن العنوسة كترت وكون يعني الزواج التقليدي كما يسميه السائل أصبح عسيرا، هذا لا يجعل المرأة ولا يجعل الرجل أيضا يغامر بنفسه في ذلك القدم. إلا أنني أنبه، ودي يعني مواقع وإن كانت قليلة جدا لكن موجودة، إن كان الموقع يقوم عليه أهل العلم وأهل الفضل وأهل السنة، يعني أناس من العلماء الأجلاء الذين يتقون الله تبارك وتعالى ويستخدمون الضوابط والقيود الشرعية في ذلك فلا بأس، فلا بأس أن لأنه يجوز ابتداء أن تعرض المرأة نفسها على رجل صالح ليتزوجها، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فيجوز وكذلك ثبت من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيجوز إن كان هو ده الشرط، إن كان يقوم على الموقع أهل الفضل كذلك ينبغي من وجود قيود مسألة الصور والكلام ده، لأن مع الأسف ممكن صور النساء تقع في إيد من لا يتقي الله فيركب الصورة بالفوتوشوب على يعني على جسد بعض العاهرات أو ما شابه، فتحدث ويلات كثيرة جدا تؤدي إلى فضائح لا يعلم إلا الله مداها. فلو افترضنا أن في بعض المواقع، وكما ذكرت هناك مواقع بسيطة وقليلة يعني يجدوها من بحث عنها تقوم على هذا، فلو اتعاملنا مع المواقع دي يبقى لا بأس، لكن التعامل مع بقية المواقع التي يقطنها العابثون ويقطنها المتربصون بالمسلمات الغافلات فهذا لا يجوز مطلقا. طب ناخد سؤال أول. نعم طيب، سائل يقول أنه يعمل في مدينة أكتوبر ولكنه يسكن في شبرا، هل يقصر الصلاة أم لا؟ وكذلك هل يجوز له أن يجمع الصلاة أم لا؟ الراجح عندي في تلك المسألة هو قول الإمام، رواية عن الإمام أحمد رجحها غير واحد من أهل العلم كابن قدامة رحمه الله في المغني، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو مذهب أبي محمد بن حزم أن كل ما سمي في العرف سفرا فأنه يشرع القصر فيه. فمعلوم أن منطقة أكتوبر اللي ساكن في شبرا عشان يذهب إلى أكتوبر بينقطع معه العمران، ودي منطقة تانية خالص عن يعني تختلف عن منطقة شبرا سواء جغرافيا أو من ناحية أن دي ليها مثلا حي ودي ليها حي ودي ليها يعني مديرية أمن، ودي يعني أصبحت مدينة مختلفة تماما. وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا خرجوا من مكان إلى مكان مستقل بذاته كمدينة مستقلة يقصرون الصلاة، والثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث أنس في صحيح مسلم أنه كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة، يعني تقريبا 7 أو 8. لكن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد السفر بحد في المسافة، لا في المسافة ولا في الزمن، فيجوز للأخ السائل أن يقصر، يشرع له أن يقصر الصلاة في أكتوبر. أما مسألة الجمع فالراجع عندي أيضا في الجمع أنه غير القصر، يعني القصر أشد من الجمع، النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرا إلا قصر فيه، أما الجمع كان يحتاجه صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إليه حتى لا يشق على نفسه، إذا احتاج إلى الجمع فعله، أما إذا لم يحتاج إلى لا يحتاج، أما إذا لم يحتاج إلى الجمع ففي هذه الحالة يصلي كل صلاة في وقتها أفضل. طيب ناخذ سؤال مكمل، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تكرمت يا فضيلة الشيخ، عندنا سؤال بس.
تفضل.
زكاة المال يعني امتى نطلع ان شاء الله يعني زكاة المال يعني لما يبلغ النصاب قد ايه ان شاء الله؟ وهل ال دي تجب عليه الزكاة؟
وهل ايه؟ هل ماذا؟
اللي عليه دين المديون، يعني واحد عليه ديون ولكن معاها اموال حال عليها الحول، يعني فكم تبلغ النصاب، يعني النصاب قد ايه ونعرف،
يعني هو معاه نصاب يعني ولكن عليه ديون،
مقدار زكاة المال. واذا كان عليه ديون يعني ما حنش وقت سدادها لسه، يعني
كويس
تجب عليه الزكاة ام لا؟
طيب شكرا
شكرا
بارك الله فيك. بالنسبه لزكاة المال، الصحيح أن نصاب زكاة المال هو ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 24، وفي قرار لمجمع الفقه الإسلامي قرر أن نصاب الزكاة يحد بالذهب أو بالفضة، يبقى إما أن يكون بخمسة وثمانين جرام ذهب عيار 24 أو 600 جرام من الفضة. وحد الزكاة بالفضة هو لا يخفى أنه أحظ للفقراء، لأن لا يخفى أن النصاب سعر الذهب في ارتفاع دائما. فلو قلنا مثلا أن جرام الذهب العيار 28 حاليا إلى 24 حاليا مثلا ب 200 جنيه أو هو أظن أكثر من 200 جنيه، يعني النصاب هيعدي حاجة 20 ألف جنيها مصريا. فلا يخفى أن هذا فيه يعني تضييع لأموال كثيرة ممكن تدخل للفقراء، لا سيما في تلك الأزمان الذي كثر فيه الفقراء جدا. فيعني الصحيح هو ما قرره المجمع أن نصاب الزكاة يحسب بالفضة أيضا. يبقى نشوف جرام الفضة بكام، افترض مثلا جرام الفضة بعشرين جنيها، يبقى نضرب 20 جنيه في 600، هيطلع مثلا ب 12000 جنيه. فاللي عنده هذا المبلغ من المال او ما يضم اليه من ذهب عنده او عروض تجاره او ما شابه يجب عليه ان يخرج 2.5% من المال. اما قول الاخ السائل ان الديون، هنقول لو كانت الديون دي حلت، بمعنى افترض ان الانسان او السائل عنده 20000 جنيه ولكن عليه منه 8000 جنيه حاليا، حل وقتهم، يبقى يطلع 8000 جنيه ويتبقى 12000 جنيه يضربهم في 25 على 1000 ويطلع المبلغ اللي عليه. لكن لو ان هذه الديون لم تحل وقتها الان فخلاص يبقى ما يخصمش الديون دي منها. كذلك لو ان الديون نزلت النصاب، يعني نفترض إن السائل عنده مثلا 20000 كما قلنا ولكن عليه 15000 جنيها، حل عليهم وقتهم الآن. فلو دفع 15000 اللي هم على عليه هيفضل معاه 5000، ولا شك إن ده قيل أقل من النصاب. إذن الكلام العلماء في الديون، الديون التي حل موعد سدادها، أما الديون التي لم يحل موعد السداد فدي لا تخصم من الزكاة. تفضل. لا تخصم هذه الديون من الزكاة. كذلك الديون المتجدولة، يعني مثلا اخ بيقول دي اقساط وديون، يبقى لو انسان مثلا عليه 1000 جنيه كل شهر وبحيث المبلغ كله 20000 جنيه عليه، ده مش هنخصمه من الزكاة لان دي لسه ديون لم يحل وقتها، والله اعلم. سائل يقول ما حكم الاسلام في غسيل الأموال؟ يعني يبدو أن الأخ السائل يعني سر السؤال أنه يعني السؤال موافق للحالة اللي احنا بنحياها، لأن يعني الأخبار اللي بنقرأها جميعا بتدل أن ما شاء الله أن اللصوص كثيرون وكلهم استخدموا مسألة غسيل الأموال في تحويل المال من مال حرام لمال حلال. فأقول أن العلماء نصوا، علماء المعاصرين أقصد، على أن غسيل الأموال محرم لأمرين. الأمر الأول أن أصل هذه الأموال أموال محرمة، لأن اللي بيلجأ لغسيل الأموال بتكون أصل أمواله محرمة، سواء اكتسبها من سرقة أموال الشعوب زي ما بنشوف بعض الحكام ومن صار في رقبهم، فسرقة أموال الشعوب أو أموال مخدرات أو ما شابه، فيحاول أنه هو عشان المال ده يبقى حلال، ولا أدري من يخادع، يبدأ المال ده يدخله في أشياء حلال، يشتري به مثلا عقارات مصانع، يحطه أسهم في البورصة وما شابه، يعني يغير اتجاه المال بدل ما هو مال مخدرات أو مال أراضي سرقها من الشعوب أو مال الغاز المصري مثلا أو ما شابه، يبدأ يشتري به أسهم مثلا في البورصة أو يشتري به أراضي أو ما شابه. ففي الحالة دي الذي يفعل هذا شبه اليهود، لأنه أولا سرقة من ناحية الثانية وقع في الحيلة، يعني يحتالوا على رب العالمين، يعني يخادعون الله وهو خادعهم. فجميع الأدلة التي دلت على حرمة أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والآيات التي بنفس المعنى تفيد حرمة غسيل أموال، لأن عملية غسيل أموال دائما يسبقها يسبق هذه العملية سرقة، فالسرقة محرمة وهي من الكبائر، وحد السارق في الإسلام أن تقطع يده. طيب ناخد سؤال، تفضل. السلام عليكم.
تفضل. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم ورحمة الله.
حضرتك لما يكون لي أخ أخويا ده رضع من واحدة، فهل إن هو يصح إن هو عاوز يعني أخويا اللي رضع ده أنا عاوز أتجوز واحدة من ولاد الست اللي أخويا رضع عليها ده، ينفع إن أنا أتزوج منهم؟
طب اللي مرضعش، اللي هتجوز رضع ولا مرضعش؟
لا انا اللي عاوز اتزوج منهم، انا ما رضعتش، بس اخويا اللي رضع من الست دي
كويس جدا،
هم يعتبر اخواتهم من الرضاعه.
البنت نفسها اللي انت عايز تتزوجها
اتزوج منهم ولا ما ينفعش؟
انا فاهم كلام حضرتك. الست انت عايز تتزوجها، هل رضعت رخها من والدتك ولا ما رضعتش؟
لا ما رضعتش.
طيب خير، جزاك الله خير. السؤال الاخ دي بيسمى الفقهاء الزواج من اخت من 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 اخت الاخ او اخت الاخت، فطبعا الصوره دي جائزه، والضابط في هذا لان اخوه رضع من امراه، رضع مع واحده ست، وهو عايز يتزوج نفس البنت اللي اخوه رضع معها، طبعا ده جائز لان البنت اللي اخوه رضع معاها صار اخوه اخا لها، وصارت ام هذه الاخت اما له، يعني اسرتها اصبحت اسره اخوه لوحده، لكن هو مش داخل في المسألة دي، فيجوز لك أن تتزوج بتلك الفتاة لأنك لم تجتمع أنت وهي على ثدي واحد، يعني لم ترضعت من والدتها ولا هي رضعت من والدتك. وبذلك نكون انتهينا من الجواب على بعض الأسئلة التي وردتنا في هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.